قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 103 لا صفحة 300 جيم 5 من مجموع الفتاوي لابن قاسم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عليكم ومهيمن على المنبوكم، دل ظاهر هذا ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، والحكم غير المعنى، الحكم هو المقتضى واللازم وما أشبه ذلك. ولهذا مر علينا في الأسماء السميع له معنى وله حكم، المعنى هو ثبوت السمع والحكم أنه يسمع كما مر. فيقول على أن حكم هذه المعية أي ما تقتضي هذه المعية ومقتضاها أيضا، عطف عليه التفسير أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه. عندي تعليق، كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبقى إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن، لا أنه معنا بذاته في الأرض. وهذا ظاهر الخطاب، يقول شيخ الإسلام وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية، هذه أي المجادلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان ابن تيمية رحمه الله، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع، وهذا بالمعنى العام، والنصر والتأييد وهذا بالمعنى الخاص. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، مثلا يراد بها النصر والتعيين، ويراد بها الإحاطة، ويراد بها التهديد، حسب ما يقتضي السياق. فيقال فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية. يعني معنى ذلك أن شيخ الإسلام يقول إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، وعلى هذا فتكون من قسم المشترك. مشترك يعني إذا كان اللفظ يدل على معنيين فأكثر، لا مزية لأحد مع الآخر سمي مشترك. ومثل لذلك بكلمة عين، كلمة عين تطلق بالمعنى الحقيقي على العين الباصرة، وعلى عين الماء تسمى عينا، وعلى النقد يسمى عينا، ومنه قول الشاعر أنا الدان وأم نعتان، هذا يسميه إيش؟ يسميه مشترك. ومنه القرء اسم مشترك بين إيش؟ الحيض والطهر. ولهذا اختلف العلماء في قوله تعالى ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ المهم المشترك هو الذي يدل على معنيين على السواء، يعني أنه يقال حقيقة في هذا وهذا يسمى مشترك. ضدها المترادف، المترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، مثل إنسان وبشر، قمح بر، وله أمثلة. فالشيخ الإسلام يقول هل نجعل المعية إن تختلف دلالتها بحسب المواضع بمعنى أنها مشترك من قسم المشترك، أو نقول إنها تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية وهذا يسمونه مشككا مشككا، لأنه لما كان يتفق في أصل واحد لكن يختلف في تميز كل واحد عن الآخر. إن نظرنا إلى هذا التميز قلنا إنه من الألفاظ المتباينة، وإن نظرنا إلى القدر المشترك قلنا إنه من الألفاظ المشتركة، فلهذا يسميه العلماء المشكك، لأنه يوقع السامع أو المتكلم في الشك بين أن يكون من المشترك أو يكون من المتباين. واضح هذا ما هو واضح؟ أولا ما هو المشترك؟ هو اللفظ الدال على معنيين مستقلين على وجه السواء، مثاله العين، كلمة عين تطلق على العين الباصرة هذه وعين الماء وعين النقد، تطلق على هذا كله بالمعنى المشترك. والذي يعين أحد المعاني هو السياق، فتقول مثلا اشتريت نعم بعت عينا بدين، يعني عين باصرة نعم لا عين ماء، هو يحتمل لكن أيهما أقرب، عين ماء ولا عين نقد الثاني؟ إذا كان اللفظ يدل على معنيين متباينين، يعني وهو اللفظ متعدد كالمعنى، نسمي هذا إيش؟ إذا كان اللفظ متعددا والمعنى متعددا نسميه متباين، كإنسان وحجر، بعير وفرس، هذا متباين. نأتي إلى المعية وأشباهها من الكلمات، إذا نظرنا إلى أصل المعنى المشترك وهو المصاحبة، المعية في كل موضع تدل على المصاحبة لكنها تمتاز بحسب الموارد. إذا قلت الماء مع اللبن هذه مصاحبة، إذا قلت المرأة مع زوجها هذه مصاحبة ولا لا؟ اشترك في أصل المصاحبة، لكن يختلف مصاحبة الماء للبن ومصاحبة الرجل لزوجته. هل نقول أنه بهذا الاختلاف صارت من الألفاظ المتباينة؟ أصف. أو نقول نرجع لأصل المعنى وهو المصاحبة فتكون من الألفاظ إيش؟ المشترك. إذن أطلقوا عليها اسما لائقا بها وهو المشككة، أي أن الإنسان يتشكك هل هي من القسم المشترك أو من القسم المتباين. نأتي للمعية مثلا، إذا قلنا الماء مع اللبن هذه له معنى واضح مختلف، إذا قلنا جاء القائد مع جنده هذه له معنى آخر مختلف عن الأول، فأتجعله متباينة؟ تجعل المعية لفظ يدل على أشياء متباينة، أو تقول هي في الأصل مشتركة في إيش؟ في المصاحبة، لكن كل واحد يمتاز بمصاحبته عن الآخر. الواقع أن الثاني هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ولكن مع ذلك لما كان يختلف الأمر بين الأصل وبين الصفة سموها مشككة ولا مشاحبة في الاصطلاح. الآن المعية، قل هي لفظ ويختلف معناه بحسب ما أضيف إليه، حسب ما أضيف إليه أو بحسب السياق. طيب يقول فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. من الذين قالوا إنكم صرفتم عن ظاهرها؟ هذه من الأمثلة يا أخوان، أهل التعطيل قالوا أنتم يا من تدعون أنكم آخذون بالظاهر صرفتم عن المعية، لأن معنى المعية عندهم الذي يريدون أن يلزمون به هو المخالطة، فيقال هذا ليس بلازم. المعية وإن كانت تقتضي الاختلاط في بعض السياقات لكن ما ليس هذا بلازم حتى تلزمون بذلك. يقول ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أين العلمان؟ ألم تعلم أن الله يعلم نعم ألم ترى أن الله يعلم، والثاني إن الله بكل شيء عليم. هنا نقطة لغوية، ثلاثة إلا هو رابعهم، وفي القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول النحويون وهم عن اللغة، إذا كانت الثالث من غير الجنس فلا بد أن تقول رابع، وإن كان من الجنس فقل ثالث. ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، ليش؟ لأنه من جنس على زعم المثلثين الذين يقولون إن الآلهة ثلاثة، ولو كان من غير الجنس لقال ثالث اثنين. طيب ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا قال إلا هو رابعهم ولم يقل ما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم؟ لأنه من غير الجنس، هذا مخلوق وهذا خالق. طيب فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. وإذا بان لك هذا الجواب فهذا المطلوب، وإن لم يبين فعليك بالأصل وهو علو الله عز وجل. وعلو الله من الصفات الذاتية، ومعنى الذاتية التي لا ينفك عنها، فهو لا يزال سبحانه وتعالى ولم يزل ولا يزال عالي. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة في بيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. واضح أنه ليس المراد أنه في الأرض، لأنه لو كان المراد أنه في الأرض يتناقض مع أول الآية وهو قوله استوى على العرش، لأن من استوى على العرش لا يمكن أن يكون في الأرض. قال فيكون ظاهر الأنعام، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعماله مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدير شؤونهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. عندكم تعليقهم؟ وقد سبق أن المعية في الأرض العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان.